الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على الوصية الصغرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه هي المحاضرة الرابعة، وسبق أن علمنا أن الذي سأل الوصية هو أحد المحققين المحدثين، أبو القاسم السبتي المغربي، وطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجيبه على أربعة أمور. أولا، يوصيه وصية تنفعه في الدين والدنيا، وسبق الكلام على الوصية. ثانيا، أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض، وسبق الكلام أيضا عليها. وأن يوصيه أو أن يدله على أرجح المكاسب وأفضل الكتب أو أنفع الكتب. فاليوم إن شاء الله جل وعلا سنكمل الكلام على هذين الجوابين. أما الأول وهو في قوله وأما أرجح المكاسب، وهذا في الحقيقة جواب على السؤال الرابع، على السؤال الرابع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى راعى الأهم فالمهم في الجواب، ولا هذا هو السؤال الرابع في أسئلة أبي القاسم السبتي. لو أن أحدا سئل عن هذا السؤال، جاء يسأله شخص ماذا ترى أن أعمل، هل أعمل في التجارة أم الحرفة أم أتوظف وظيفة، ما رأيك، أو ما رأيك في لي ولد أريد أن وظفه أو يشتغل في شغلة أو نحو ذلك، ماذا تقترح علي؟ بل أنت لو سألت شخصا ما ماذا تحب أن يكون ابنك عندما يكبر، لبادر مباشرة أحب أن يكون طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو غير ذلك. هذا هو الجواب المتبادر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر لما هو أدق من ذلك، لم يقل له أرجح المكاسب أن تكون صانعا أو بناء أو تكون حرفيا أو زراعا، لا، أو زارعا، لا، وإنما نظر للأساس الأصل. فترون الآن الجواب وهو من أدق الأجوبة التي قد تغفل عن كثير من الناس. قال له وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بكفايته وحسن الظن به. أين الجواب عن سؤال السائل؟ سيأتي، لكنه دله على ما هو أهم من ذلك وأهم من الجواب، أهم من أن يكون حرفيا أو موظفا أو بناء أو مزارعا، أهم من ذلك كله هو التوكل الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. فهذا هو سر هذه المسألة، سر المكسب الحلال، المكسب الراجح، سر أفضل المكاسب وأرجح المكاسب، هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. بهذا تحوز ما لم يحوز غيرك، وتصل إلى ما لم يصل إليه غيرك. وهذه الفائدة كما قلت تغيب عن كثير من الناس، تغيب عن كثير من الناس في أعمالهم، في تجاراتهم، في وظائفهم، كما سنذكر الآن إن شاء الله جل وعلا من كلام ابن القيم. ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب النفع ودفع الضر، والثقة به مع بذل الأسباب، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، والثقة به مع أخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب. هذا تعريف التوكل خلاصته. التوكل من الإيمان، بل كما قيل لا إيمان لمن لا توكل له، لأن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا فتوكل على الله جل وعلا، وقدم الجار والمجرور على الله توكلوا لتخصيص التوكل على الله جل وعلا ولئلا يتوكل على غيره. فالتوكل عبادة من العبادات. ثم ربنا جل وعلا وعد المتوكل بوعد عظيم، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه، الله جل وعلا جعل نفسه جل وعلا حسب المتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بهذا منقبة للمتوكل. لكن في الحقيقة الناس في التوكل يفهمون التوكل فقط في أمور الدنيا، لا يكادون يعرفون التوكل إلا في أمور الدنيا. ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إشارة جميلة ويفيد فائدة جميلة في عدة مواطن من شرحه على منزلة التوكل في مدارج السالكين. سأنقل منها فقط موضعا واحدا حتى لا أطيل، لتعرف ما هو التوكل الذي ينبغي علينا أن نهتم به، وستعرف عندئذ الخلل في فهم التوكل. انظر الآن، القيم يقول كما في المدارج المجلد الثاني صفحة 94، وكثير، يقول ابن القيم، وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، يعني مخدوعا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. كيف ذلك؟ توكل حقيقة التوكل هو مغبون وهو مخدوع، كيف ذلك؟ سأشرح الآن. يقول كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، يعني عنده مشكلة محددة، حصلت له مشكلة محددة فاستفرغ فيها كل ما لديه من التوكل وجمع كل ما عنده من التوكل في هذه المشكلة الجزئية. يقول ابن القيم كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء، يعني ممكن ينال هذه الحاجة بجهد يسير جدا ولا تحتاج إلى كل هذا التوكل، بل ينبغي أن يصرفه لشيء آخر سنقرأه الآن. يقول ويمكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين. إذن هذه الحاجة الجزئية والمشكلة التي حصلت للشخص من الممكن أن يدفعها، أن يدفعها بشيء يسير من العمل، ويبقى الجزء الأكبر من التوكل كما يقول ابن القيم هنا للإيمان، يتوكل على جل وعلا في جلب الإيمان وفي تعليمه العلم النافع وفي نصرة الدين. ثم قال تعقيبا على النوع الأول: فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، الذي يجمع كل التوكل من أجل حاجة جزئية أو من أجل رغيف عيش كما ذكر هو أيضا ابن القيم، فهذا توكل إنسان العاجز القاصر الهمة. ثم قال ابن القيم: كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، تعب درسه عند وجع في الدرس أو صداع في رأسه أو ألم في بطنه، فيسخر ويجمع ويستجمع كل قوته في التوكل لدفع هذا الأمر. وهذا الأمر كما يقول قد يدفع بأدنى شيء. ثم قال: أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، كما قيل الجوع يذهب بالرغيف اليابسي، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. يعني لو واحد جوعان في شدة الجوع ممكن برغيف أو برغيفين، يعني أقل من ربع جنيه يكسر حدة الجوع. الجوع يذهب بالرغيف اليابسي فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. فابن القيم يقول: أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو بنصف درهم. ثم قال: ويدع صرفه، يعني يدع صرف التوكل إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. يعني يقول لك ينبغي أن يكون التوكل الحقيقي ويستجمع الإنسان توكله الأكبر في نصرة الدين وقمع أهل البدع وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. فمن الذي وصل في توكله إلى هذا؟ من الذي توكل على الله جل وعلا في نصرة هذا الدين واعتمد على الله جل وعلا في نصرة هذا الدين ووثق فيه جل وعلا مع اتخاذ الأسباب؟ هذه في الحقيقة لفتة جميلة ابن القيم، وقد كررها في عدة مواطن في كما قلت شرحه لمنزلة التوكل في المدارج، فلعل هذه اللفتة تكون فيها تنبيه لهذا الأمر الغائب عن كثير من الناس. إذا الإنسان يجعل أكثر توكله في نصرة دينه وفي زيادة إيمانه وفي طلبه العلم الشرعي أو تعليمه العلم الشرعي وفي مجاهدة الكفار والمنافقين وأهل البدع والفساق. نرجع إلى كلام ابن القيم. يقول ابن القيم إلى كلام شيخ ابن تيمية عفوا، يعني دائما نحب نشرح كلام ابن تيمية بكلام تلميذ ابن القيم، لأنه هو ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل من شرح وقرب علم شيخه شيخ ابن تيمية. يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق، الرزق بنوعين، الرزق الديني والرزق الدنيوي. إذا قلنا كلمة الرزق، الناس لا تعرف الرزق إلا في الطعام والشراب واللباس والمنكح. الرزق نوعان: رزق ديني وهو أعظم رزق، الله جل وعلا يرزق عبده الإيمان، يرزقه العلم النافع، يرزقه الفهم في الدين وحسن الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الثاني الأقل، الرزق الدنيوي، الطعام والشراب، والذي يشتركها مع البهائم فيه، فأيضا البهيمة تحتاج إلى الطعام والشراب كما يحتاج إلى الإنسان، لكن الأعظم من ذلك الرزق الديني الذي ذكرته قبل قليل. وذكر أهل العلم هذا الكلام عند تفسير اسم الله جل وعلا الرزاق. إذا رجعت في تفسير اسم الله جل وعلا الرزاق عند ابن السعدي أو عند ابن القيم أو غيرهما، تجد أن أهل العلم ينبهون على هذه المسألة المهمة، الرزق. شيخ الإسلام يقول ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله. لماذا يلجأ فيه إلى الله؟ لأن الله جل وعلا هو الذي قال فابتغوا عند الله الرزق، هو الذي أمر بذلك، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أن يلجأ إليه فيه إلى الله ويدعوه، لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق في السماء ليس في الأرض، فتطلبه ممن هو بيده، كما قال يعني يقصد في الحديث الذي رواه مسلم صحيح من حيث أبي ذر، قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم ذكر هنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الحديث. قال وفيما رواه الترمذي يعني برقم 3604 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، يعني شراك النعل، السير بتاع النعل إذا انقطع. إلى هنا انتهى الحديث المرفوع، هو حديث فيه ضعف، رواه الترمذي كما ذكر ورواه ابن حبان وضعفه الشيخ الألباني، وفيه قطن ابن نسير، قطن ابن نسير الصيرفي، قال الحافظ عنه صدوق يخطئ، وقال الحافظ المقدسي الصواب أنه مرسل. ومع ذلك قد رواه أبو يعلى في مسنده وصححه المحقق اللي هو حسين سليم أسد. ثم قال فإنه إن لم يسره لم يتيسر. هذا الجزء ليس مرفوعا وإنما هو موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مسند إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما رواه أبو يعلى في مسنده قالت سلوا الله كل شيء، سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. لو الإنسان قطع السير بتاع السير الذي يكون فيه الحذاء أو النعل أو الصندل، فإن الله فإنه العبد يسأل الله جل وعلا له الصلاح وأن يعينه على إصلاحه ونحو ذلك. الله جل وعلا يحب العبد الذي يكثر من دعائه ويلح عليه في دعائه، ولا يحب العبد الذي يقول دعوته فلم يستجب لي، دعوته فلم يستجب لي ويترك الدعاء. فعرفتم الآن أن الجزء الأخير هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإسناده صحيح كما ذكر محقق مسند أبي يعلى، وهو موقوف على أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الشيخ وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، في سورة النساء قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الرجل لا يتمنى ما للمرأة، والمرأة لا تتمنى ما للرجل، تقول كيف يكون الرجل ضعفي، بل أنا أحق به وأنا أضعف منه، فكيف يعطى الضعف وأنا أضعف، إلى آخره، الآخر ما ذكره المفسرون في تلك شرح تلك الآيات. لكن الشاهد هنا قوله تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال ابن عباس: اسألوا الله من فضله من رزقه، هكذا قال ابن عباس، من رزقه. وقال سعيد بن جبير: واسألوا الله من فضله يعني من عبادته. يقصد سعيد بن جبير التوفيق للعبادة، سؤال التوفيق للعبادة، هذا معنى دقيق. يعني سعيد بن جبير نظر للأعظم من مجرد الرزق، اسأل الله من فضله يعني اسأل الله التوفيق للعبادة. نعم، يعني كم من إنسان لا يوفق للعبادة، كم من إنسان يريد أن يتعبد لكنه لا يوفق، لا يتيسر له. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. هذه كلمة جميلة، اسأل الله من فضله فإنه سيعطيك، لأنه ما أمرك أن تسأله إلا لأنه سيعطيك سبحانه وتعالى، لأنه الكريم الجواد جل وعلا. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. في تفسير البغوي: وابتغوا من فضل الله يعني الرزق، وهو أمر إباحة، لأن هنا أمر، فانتشروا في الأرض وابتغوا، هل هذا واجب؟ واحد يقول لا، أنا جالس الآن في المسجد لابد أن أخرج لأن الله أمرني بهذا، فانتشروا وابتغوا. فالأمر في أصول الفقه كما درستم يأتي على عدة أوجه، خاصة إذا كان الأمر بعد الحظر، فإذا حللتم فاصطادوا، واحد حل من إحرامي لكنه لا يريد أن يصطاد، هل يجب عليه بعد أن حل من إحرام أن يذهب يصطاد؟ لا، هذا الأمر للإباحة، هذه قاعدة معروفة، الأمر بعد الحظر للإباحة، على الراجح من أقوال أهل العلم. فهنا منع الناس إذا سمعوا أذان الجمعة من البيع والشراء إلا لشيء يخص الجمعة، كمثلا شراء ماء الوضوء أو نحو ذلك، فهنا حظر. فإذا انتهت الجمعة فالله جل وعلا قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فجاء الأمر بعد الحظر فدل على الإباحة. قال ابن عباس: إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد. وقال بعض أهل العلم هنا: ابتغوا من فضل الله بعيادة مريض أو حضور جنازة أو طلب علم. إذا هذا تفسير أوسع من أن يكون الابتغاء للرزق فقط، وهذه كلها للعلماء من باب اختلاف التنوع، يعني لك أن تنتشر في الأرض لطلب الرزق أو للعبادة أو لعمل البر أو لطلب العلم. وكما قلنا في دروس سبقت أن هذا من التفسير بالمثال، يعني مثال لما تفعله إذا خرجت من صلاة الجمعة، وليس معناه قصر العمل على ذلك. انتبه لهذه المسألة، تجد أحيانا بعض السلف يقول يفسر تفسير غير الآخر، لكن ليس بينه تضاد، إذا انتهت صلاة الجمعة فلك أن تذهب للعمل، ولك أن تذهب لتعود مريضا، لك أن تجلس في المسجد للعبادة، لك أن تطلب العلم. ف فالأمر في هذا كله مباح وفيه سعة. ثم قال الشيخ: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، لأنه سيخرج إلى الناس وإلى السوق وإلى الشوارع وإلى الأسواق، فيسأل الله جل وعلا من فضله على ما شرحناه قبل قليل. وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب. الأمر هنا يقتضي الإيجاب في أي شيء؟ فابتغوا عند الله الرزق، يجب أن تبتغي الرزق عند الله جل وعلا لا عند غيره، لأن الرزق بيده وحده جل وعلا. واعبدوه أمر العبادة، واشكروا له، وهذه كلها واجبة. ثم قال: فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق، اللجوء إليه بصدق في أمر الرزق بكل أنواعه وغيره أصل عظيم، يعني أصل عظيم في حياة المسلم التي يغفل عنه وعنها كثير من الناس. يغفل عن أي شيء؟ عن الاستعانة بالله جل وعلا وعن اللجوء إليه. يتم ذلك بأي شيء؟ بدوام الإلحاح الله جل وعلا والدعاء له جل وعلا والتضرع إليه سبحانه وتعالى والتماس الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة لطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى في الرزق وفي غيره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ينتقل إلى نقطة مهمة جدا لمن يطلب الرزق، سينتقل إلى نقطة مهمة لمن يتمول، يريد أن يكون من أصحاب الأموال، يريد أن يكون عنده أرصدة وعنده أموال وعنده ثروة. هناك ضوابط له بعد أن تكون هذه الثروة من الحلال، هذا أمر واضح ليس فيه كلام، وبعد أن يبتعد عن الشبهات والحرام، ماذا ينبغي عليه؟ شيخ الإسلام يدلك الآن على أمرين عظيمين. الأول يقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، بسخاوة نفس بغير إلحاح ولا طمع ولا حرص، يأخذ هذا المال بسخاوة نفس، لا يكون هلوعا طماعا إذا وجد المال يكاد يموت على المال ويسرع عنده أو عند فقده. لا، سيفسر الآن بكلمات جميلة ماذا يصنع المتمول الذي يحب أن يتمول المال. ولا يأخذه بإشراف وهلع، ولا يأخذه بإشراف وهلع. نذكر في ذلك حديثين، الأول صحيح البخاري عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني سأله عدة مرات أن يعطيه، ثم قاله: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. كلمة خضرة وحلوة تدل على أمرين: خضرة تدل على الجاذبية في الألوان وفي جمال الدنيا في ألوانها وفي فتنها وفي أشكالها، وحلوة في الطعم، طعمها، طعم هذا المال
فالمال له طعم وبعض المال له جمال في اللون، لون مثلا الزراعة، لون السيارة، ألوان فيلا جميلة، ألوان ملابس زاهية وغير ذلك. هذا بالنسبة للألوان، وحلو في الطعم وحلو عند الشخص. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. هذا شرط مهم جدا، وهي من أجمل النصائح في هذا الدرس للمتمول. إذا أخذت المال بسخاوة نفس بدون هلع وحرص وطمع في هذا المال يبارك لك فيه، وإلا فاستمع الآن: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يأكل ولا يشبع، تعطيه مال ولا يقنع لأنه عنده حرص زائد، حرص زائد، حرص أكثر مما ينبغي. سنعرف الآن ما هو الذي ينبغي في المال. فإذا هذه الآن نصيحة مهمة جدا شخصية تيمية، أن تأخذ المال بدون هلع وطمع وحرص وإشراف. ما هو الإشراف؟ هو التطلع لما في يد الناس، والتطلع لما لم يأتك، لما لم يأتك. تتمنى أن يأتيك هذا، هذا المال وهذا المال، وتتمنى أن يعطيك فلان كما أعطى فلانا. هذا الإشراف والاستشراف. سنأخذ الآن فيه حديثا. انتهى الحديث الأول وهو في البخاري برقم 1472. روى أيضا البخاري ومسلم برقم 1045 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطيني العطاء، يعني يعطي العطاء لعمر، فأقول، عمر يقول له: أعطيه من هو أفقر إليه مني، يعني أنا غير محتاج لهذا المال، أعطيه أحد آخر. فقال له: خذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني أنت غير متطلع، تقول يا ريت إن هو بس يعطيني هذا من هذا الذي عنده، ولا سائل يعني لن تطلبه، إذا أنت لست بمستشرف ولست بسائل، أتاك مال فماذا تصنع؟ يقول: فخذه. ثم قال: وما لا، يعني ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك. انتهى. إذا هذه قاعدة عظيمة، إذا أتاك من هذا المال شيء بدون طلب وبدون استشراف نفس تطلع خذه، حتى لو كنت غنيا ماذا تصنع به؟ إما أن تتموله، إما أن تتصدق به، كما كان يصنع كثير من الصحابة، يأتي من هذا المال الصحابة أو كبار التابعين فيأخذون ما أتاهم ويوزعونه على الفقراء المساكين، ولا يردونه مرة ثانية إلى الأمير أو إلى السلطان حتى لا يغضب. مباشرة يدخل عليه المال من الباب فينادي الخادم يقول: وزع هذا هنا وهنا 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 وهنا، حتى لا يكاد يبقي في بيته شيئا. إذا هذه قاعدة مهمة عندك، تريد أن تتمول المال تموله بشرط أن تأخذه بسخاوة نفس بدون طمع وبدون استشراف وبدون طلب ولا سؤال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يضرب مثالا جميلا، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. الخلاء اللي احنا نسميه الآن الحمام، دورة المياه، وإلا كلمة الحمام غير دقيقة. الحمام في الأول الحمامات التي كانت مكان للاغتسال بالماء الحار زي الساونا في هذه الأيام، فاسمه الخلاء أو مكان الغائط أو بلغتنا الآن حمامات. ينبغي أن يكون المال عندك بمنزلة الخلاء الذي تحتاج إليه أحيانا. لم نرى أحدا يحب أن ينام في الحمام، ولم نرى أحدا يأتي بالمخدة والفراش ويضعه في الحمامات أبدا، ما رأينا هذا. لكن الإنسان عندما يحتاج إلى الحمام أو الخلاء يدخله، فإذا انتهت حاجته يخرج مباشرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن تكون حالك مع المال كهذه الحالة، تأخذ منه ما تحتاج إليه ولا تعلق قلبك به. ليس هناك أحد يحب الحمام أو يعلق قلبه بالحمام. بل شيخ الإسلام في كتاب العبودية يزيد في هذا المثال مثالا آخر أقرأ عليكم كلامه، وهو أيضا جميل جدا. يقول: هكذا أيضا في رسالة العبودية: هكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. يعني إذا لم يحسن طلبه بالطريقة التي ذكرناها. يقول: وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك. تحتاج من المال ما تأكل به وتشرب وتسكن به، وإلا ستعيش على الناس. يقول: فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه. إذا المال الذي تريده تحتاجه تطلبه من الله جل وعلا وتلجأ إليه فيه وتدعوه. ثم قال: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره. هذا مثال آخر. يكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. إنسان عنده حمار يركب عليه يتحرك من مكان إلى مكان، لكن ما رأينا أحدا يحب الحمار ويقبل الحمار ويأخذه بالأحضان ونحو ذلك. لا، يوصله، وإذا وصله خلاص ينزل على الحمار يربطه ويمشي. هذا مثال آخر غير مثال الخلاء. أيضا شيخ الإسلام يقول: بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. البساط الذي يجلس عليه، السجادة التي يجلس عليها، أو الفراش الذي يجلس عليه. يجلس عليه فإذا انتهت حاجته ومشى، لا يكون هذا البساط في قلبه ولا يكون ذاك الحمار في قلبه. فأريد أن يقول لك: المال ينبغي أن يكون هكذا، تأخذ حاجتك منه ولا تعلق قلبك به. ثم يقول أيضا: بل بمنزلة الكنيف اللي هو الحمام، يعني اللي كنا قبل قليل، الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده. إذن هذه الآن ثلاثة أمثلة ذكرها في كتاب العبودية، وعندنا هنا ذكر مثالا واحدا لمن يتمول المال. ينبغي أن يكون عنده المال إما بمنزلة الخلاء والكنيف، أو بمنزلة الحمار الذي يوصله إلى ما يريد، أو بمنزلة البساط والفراش الذي يجلس عليه. وليس لكل هذه الثلاثة تعلق في قلبه. إذن هذه نصيحة مهمة من شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يقول: من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر. هذا النوع الأول، المال الذي يحتاج إليه الشخص. ثم قال: ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي أن يعلق قلبه به. نسميها الكماليات، الأشياء التي لا حاجة للإنسان فيها، فهذا لا ينبغي أن يعلق قلبه به. فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق قلبه بالدرهم والدينار تعلقا شديدا يشبه تعلق العبادة، فدعا عليه بأن ينتكس، تعس وانتكس، وإذا شيك يعني أثرته الشوكة فلن تقش، يعني لا يستطيع أن يخرج الشوكة، وهذا يدل على شدة الضعف وغاية الضعف. يعني إنسان دخل في رجله شوكة لا يستطيع أن يخرجها، هذا يدل على شدة الخذلان والضعف. ثم ذكر الحديث، هذا كلام شيخ ابن تيمية في رسالة العبودية، وهو كما قلت يشرح كلامه الذي معنى هنا. يقول: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه يعني السعي في إصلاح المال إذا سعى كإصلاح الخلاء. إن حصل في الخلاء في الحمام مشكلة تريد أن تقوم بإصلاحه، خلاص أصلحتها وانتهت. هكذا المال تصلحه، تنميه، تتاجر فيه، وخلاص تتركه. لا يكون في قلبك، تنام هو في قلبك، تصلي هو في قلبك، تتعبد هو في قلبك، تقرأ القرآن هو في قلبك. لا، خلاص أنت أخذت حاجتك منه وسعيت في إصلاحه وأخرجته من القلب. هذه مسألة مهمة جدا. إذا المال يكون في يد الشخص لا في قلبه، هذا هو الزاهد كما قيل. وفي الحديث الذي المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره، وفي الترمذي برقم 2656 وهو حديث صحيح وغيره، يعني بمعناه شيخ الإسلام هنا ذكره بمعناه، وهو أيضا في مسند أحمد: من أصبح والدنيا أكبر همه، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. يعني يبدأ يومه أهم شيء عنده الدنيا، ليس عنده نظر للآخرة ولا همه في الآخرة، بل همه في الدنيا. ما عاقبته وما جزاؤه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، يعني فرق عليه معيشته وأموره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الرزق المكتوب هو الذي سيأتيه. ومن أصبح العكس، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، يعني يصبح ينوي ويريد مرضاة الله جل وعلا ويسعى لما يحب الله جل وعلا ويسعى في محبه ومراضيه. انظر الآن إلى جزائه وحسن عاقبته. يقول: جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه أموره، وجعل غناه في قلبه، يعني يقنع ولو بالكفاف ولو جاءه القليل، وأتته الدنيا وهي راغمة، راغمة يعني ذليلة حقيرة، أتته الدنيا وهي راغمة تابعة له. هذا كله في شرح المبارك فوري في تحفة الأحوذي. يقول: لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير، بل تأتيه هينة لينة على رغم أنفها وأنف أربابها. هذا كلامه في الشرح. إذن هذان مثالان، إنسان يأتي يخرج في الصباح وهمه الدنيا، هذه عاقبته، يشتت شمله وتفرق ضيعته ولا يأتيه إلا ما قدر له، والعكس بالعكس. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا، أو مر فانتظمه أو فانتظمه انتظاما. هذا الكلام كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 20 حديث رقم 49. قال لما ذكر الحديث بإسناده، قال: أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه، يعني رجل ومجموعة من أصحابه ذهبوا ليودعوا معاذ بن جبل، فقال له، قال لهم معاذ: إني موصيك بأمرين. معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم عدة وصايا مرت بنا، يوصي هنا أصحابه، يقول: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت، يعني الله جل وعلا يحفظك إن حفظت هذين الأمرين. يقول: إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، أنت تأخذ من الدنيا للآخرة، تأتي بالمال، تتكسب المال لتعف نفسك عن الناس، تتصدق، تحج، تعتمر، تأكل، تشرب إلى آخره. إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، يعني أنت أحوج لنصيبك من الآخرة، أنت محتاج للدنيا ومحتاج للآخرة، لكنك محتاج للآخرة أعظم من الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال والآخرة هي دار البقاء. يقول: وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فماذا أصنع؟ يقول: فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا، يعني قدم نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا. يقول معاذ: حتى ينتظمه لك انتظاما، يعني سيأتيك نصيبك من الدنيا أثناء سعيك لنصيبك من الآخرة، حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أينما زلت، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني فأحسنوا الطلب، اتقوا الله وأحسنوا في طلب الرزق، لا تطلبوا معصية الله، هو سيأتيك سيأتيك من حلال أو من حرام، لكن اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أحسنوا في الطلب، يعني اطلبوه بالطاعة. إذن هو يقول: فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظم لك انتظاما. وهذه أيضا مهمة لنا نسوقها، أن فيها عبرة عظيمة للذين يخافون من تطبيق الشريعة ويزعمون أن الصلاح للبلاد والعباد في غير تطبيق شرع الله جل وعلا. وكلام معاذ هنا والأدلة الشرعية على عكس ذلك. إذا أخذت بنصيبك من الآخرة ومرضات الله جل وعلا أتاك بنصيبك من الدنيا، كما قال معاذ: انتظمه لك انتظاما، وإلا سيحصل عكس كما هو حصل عندنا عندما قلنا نعم للدستور وأن نعم للدستور للاستقرار، أتتنا المصائب والفتن والمحن من كل حدب وصوب. عندما قلنا لا للشريعة ونعم للقانون والديمقراطية، أصبح الآن أصحاب الديمقراطية يتقاتلون ويسفكون الدماء هنا وهناك، ويخرج بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وكل يوم نحن في شكل جديد، كله يدعي الديمقراطية والحرية. نحن لسنا أحرارا، وإنما نحن عبيد لربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأمرنا وهدانا. فنحن نقول يا ربنا ماذا تريد منا، سمعنا وأطعنا. ليس هناك شيء اسمه حرية مطلقة، هذه حرية زائفة، إذا نفعت للكفار لا تنفع عندنا، إذا نفعت للغرب الكافر أو الشرق الشيوع الملحد لا تنفع للمسلمين. المسلم عبد مأمور مؤتمن بأمر ربي جل وعلا. فهذا الأثر نستفيد منه أننا إذا طبقنا شرع الله جل وعلا فإن وعد الله جل وعلا حق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد حق لا تخلف. هذا الأثر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. يقول الهيثمي: إلا أني لم أجد لابن سيرين سماعا من معاذ، يعني الراوي عن معاذ ابن سيرين الإمام الكبير محمد ابن سيرين، ينفي الهيثمي أو ينفي علمه بالسماع من معاذ. يقول شمس ابن تيمية: فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يجيب على سؤاله الذي قصده أراده السائل، يقول: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس. دله على سر أي مكسب وسر الرجحان في أي مهنة، حسن الثقة بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه. بعد ذلك أنت شغال في حرفة، في أرض، في صناعة، في وظيفة، في تجارة، هذا أمر سهل. الأهم من ذلك كله بعد أن يكون هذا العمل حلال حسن الثقة بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه. فشيخ الإسلام اهتم بالأهم. قال: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة، يعني ظهر الإنسان جهة، فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة يعني الشرعية عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، وهذا ذكرناه قبل ذلك موضوع الاستقارة وتكلمنا عليها. ثم ما تيسر له يعني من الأعمال، يمشي مع ما تيسر له يستخير. لكن هل إذا استخار يشترط أن يرى في الرؤيا شيئا؟ لا يشترط. بعض الناس يأتي يقول لك: أنا استخرت ولم أرى شيئا في الرؤيا، أنتظر. ليس من شرط أن يرى شيئا في الرؤيا، بل يستخير مرة واثنتين وثلاث وأربع إلى أن ييسر الله جل وعلا أمر من الأمور له بحسن اللجوء إليه وحسن التوكل عليه. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. هذه لا إشكال فيها، إذا كان أمر محرم أو فيه كراهة شرعية فهذا لا يستخير فيه. قلنا لا يستخير في الواجب، ولا يستخير في المستحب، ولا يستخير في المحرم، ولا يستخير في المكروه، وإنما يستخير في الأمور الأخرى التي تشكل عليه، التي تشكل عليه. ثم أني أقول في هذا الموطن أيضا: أن المجتمع لابد أن تكون فيه كل هذه الأمور، كل هذه المهن، لابد أن يوجد في المجتمع صاحب الصناعة وصاحب التجارة والذي يزرع والذي يبني والذي يشتغل في الكهرباء والذي يقف أمام الفرن ونحو ذلك. وإلا لو أن الناس، لو أن كل الناس أصبحوا على صفة واحدة لهلكوا. يعني تخيل لو أن الناس كلهم أصبحوا أطباء أو أصبحوا مشايخ أو أصبحوا وزراء أو أصبحوا أغنياء، خلاص الغني عنده مال ذهب ومثلا جدلا اشترى لحما أو سمكا، أين سيقوم بشيئه؟ لابد له من أفران تشوي، يريد أن يأكل اللحم والأشياء الثانية، لابد له من أرز، الأرز عند المزارع، لابد له من خبز، الخبز عند الفران ونحو ذلك. فلذلك يعني هذه من الحكم البالغة، هذه من الحكم البالغة، تنوع وظائف الناس وقدرات الناس واختلاف الناس في وظائفهم ومهنهم. كثير من الناس لا ينتبه لهذا، المزارع أو الفران أو الخباز أو الحداد يتمنى أن يكون أغنى الناس وينقم على القدر وينقم أن رجل العالم لم يستجب له. كما قلت لو أن الناس أصبحوا كلهم على شيء واحد لهلكوا. ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى جواب السؤال الثاني والذي هنا جعله الأخير في قول السائل: ويرشدني أو يرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. هذه وصايا لطلب العلم. يقول شيخ الإسلام: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع. باب واسع تعتمد عليه من الكتب في العلوم، باب واسع، لأن عندنا علوم العقائد، العقائد وعلومها، التفسير وعلومه، الحديث وعلومه، الفقه وعلومه، اللغة وعلومها، النحو والأدب والبلاغة، التاريخ والسير والتراجم والطبقات، العلم واسع. فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم يعني ما لا يتيسر لغيره. هناك بلاد فيها كتب سهلة الطباعة وسهلة الانتشار، هناك بلاد الكتب فيها في غير الصعوبة. يعني إذا ذهبت إلى بعض بلاد إفريقيا أو بعض بلاد شرق آسيا تجد هناك كتب لا أقول يعني لم يسمعوا عنها، قد سمعوا عنها لكنهم لم يروها في حياتهم. بل عندنا في مصر بلد المطابع و يعني التقدم التقني في الطباعة، لكن إلى الآن هناك كتب موجودة في المملكة لم تدخل مصر، قد تدخل في المعارض فقط في المعارض الدولية ولكنها قد تنتهي وتخرج. هنا كتب لا يعرفها، لا يعرفها طلاب العلم في مصر أو بعض المشايخ. إذن بحسب البلدان، بحسب البلدان التي يوجد فيها الشخص أو من طريقه، طريق الطلب أو مذهبه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه، يعني طرق الطلب، قد يطلب الإنسان علم في حلقة من حلقات العلم، قد يطلبه عبر شريط من أشرطة، قد يطلبه عبر مناقشة للمشايخ أو للعلماء أو بتلخيص الأبحاث وعرضها. لأن بعض البلدان، كثير من البلدان ليس فيها دروس علم وحلق علم، فإن تيسر الإنسان الرحلة فالرحلة سنة، سنة حتى للأنبياء. موسى عليه السلام رحل لما علم هناك من هو أعلم منه وهو الخضر، رحل إليه في مجمع البحرين. موسى هو نبي الأنبياء، فيتيسر الإنسان رحلة رحل، وإلا فليس عنده إلا أن يستفيد من الأشرطة التي عنده أو مناقشات العلماء أو عبر الهاتف أو نحو ذلك. من الأشياء الطريفة التي ذكرتها في كتاب الدر الثمين في ترجمة الشيخ ابن عثيمين أن بعض الطلاب في أمريكا يجتمعون في يوم في الأسبوع ويأتون بالتسجيل ويضعونه عندهم ويأتون بدرس للشيخ ويضعونه في الشريط يعني في التسجيل ويسمعونه ويناقشونه فيما بينهم كل أسبوع مثلا يوم أو يومين. في أحد الأيام شيء طريفة جاء واحد من الأخوة في أمريكا يقول الشيخ ابن عثيمين أنت شيخ أنا درست عليك. قال كيف أنا درست أنا ما أعرفك. قال أنا رأيتك في المنام تدرس لي. فقال الشيخ نحن لا ندرس في النوم يعني نحن لا ندرس في المنام. فهؤلاء في أمريكا ليس عندهم سبيل إلا هذا يأتون بالعشرة يرضعون يستفيدون منها يتناقشون ولعل الأمور في بلاد ثانية أفضل من غيرهم. بل ذكرت في بعض الدروس أن الذين في الاتحاد السوفيتي كانوا يدرسون كتب الشيخ ابن عثيمين تحت الأرض في الدهاليز ممنوع أن تظهر هذه الكتب أيديهم. ففي أحد الأيام جاء حجاج بعد سقوط الاتحاد السوفيتي جاءوا إلى مطار جدة ومعهم المترجم. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المطار ففوجئ الشيخ ابن عثيمين بهجوم هؤلاء عليه. فقال ما هؤلاء؟ فقال المترجم هؤلاء الذين كانوا يدرسون كتبك تحت الأرض وهم الآن لا يصدقون أنك أمامهم يرونك. فهجموا على الشيخ يقبلونه ويحيونه ويسلمون عليه. فالحمد لله نحمد الله جل وعلا على نعمه أو مذهبه فيه. يعني قد يكون في بعض البلاد مذهب سائد كمذهب الأحناف أو المالكية أو الحنابلة يقول فقد يوجد في ذلك ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن جماع الخير وسبق أن قال ينبوع الخير وأصله الإخلاص. شيخ الإسلام في هذه الرسالة الدقيقة الجميلة المختصرة يعطيك يعني خلاصات الأشياء. هذا من حصه وصدق نصحه. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه كما دلك في موضوع المكاسب على الثقة بالله وحسن التوكل عليه. هنا أن يستعين بالله جل وعلا في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموروث يعني يدع ما سوى ذلك، يدع علوم المتكلمين، علوم الصوفية، علوم الدخيلة. كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم الأساسي كما قال الشافعي العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. هذا العلم الصحيح الموروث عن خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الذي يستحق أن يسمى علما. وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا كالسحر مثلا والفن والمسرح، هذا يطلق عليها علوم وتعطى فيها شهادات. الفن والمسرح والعلوم التطبيقية، الفن التطبيقي والنحت وهذا الكلام الفاضي لكنه لا ينفع بل يضر. وإما أن لا يكون علما وإن سمي به كعلم الكلام والمنطق. علم الكلام يسمى علم كعلم وله كتب. والشافعي قال في كلمته المشهورة حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا كلام من الشافعي. الإمام الشافعي يقول حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من طلب العلم بالكلام. المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المنطق علم لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. الذكي لا يحتاج إلى المنطق والبليد لا يفهم المنطق. ثم قال ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. أشير هنا إلى ما انتشر حديثا في قضية الدورات، دورات تنمية الذات ودورات تنمية الإدارة ونحو ذلك، ودورات كسب الآخرين وغير ذلك، ويقولون منها، يقولون فيها عن مستشرقين وعن مفكرين غربيين، ثم إذا سمعت كلامه تجد أصله موجود في السنة الشريفة، كيف تكسب الآخرين. طبعا الآن لا يوجد مجال للتفصيل في ذلك، لكن أنبه فقط على خطورة هذا الأمر. أخذوا هذه العلوم عندنا وصاغوها بأساليبهم في الغرب، ثم صدروها لنا عن طريق دورات تدريبية مفتوحة أو غير مفتوحة، ويأخذ أصحابها أموالا ضعيفة. كيف تكسب الآخرين؟ طب انظر في السنة لتعرف كيف تكسب الآخرين، من الجار ومن الأخ ومن الصديق. وممكن أتكلم فيها في محاضرات لا عدد لها، لا حصل لها، أشياء كثيرة جدا. ونحن حضرنا دورات من هذه، وجادلنا هؤلاء المحاضرين الذين هم مغترون بما أتوا، يظنون أنهم أتونا بأشياء لا يعرفها الأوائل والأواخر. قلنا لهم أنتم تضحكون على أنفسكم، للأسف الشديد محاضرون عرب ومسلمون لكنهم قرأوا هذه الكتب أو أخذوا دورات في الغرب وأتوا، لا يعرفون شيء عن السنة، لا يعرفون شيء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعنا هذا الكلام العجيب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يوجد في السنة ما هو مثله أو أفضل منه أو خير منه، لكن هؤلاء إما يضحكون على أنفسهم أو إما اتخذوا الموضوع تجارة وموضوع ربح فقط، وهذا الموضوع كبير، وكما قلت ينبغي التنبه له، فضلا على قضية أخطر من هذه، قضية التنمية البشرية وما يكون فيها من المخالفات الشرعية، وألفت فيها رسائل ماجستير ودكتوراهات فيما يصنعه هؤلاء المستغربون، وفيما يجلبونه على بلادنا من الفتن في ما يعرف بالتنمية البشرية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. كيف يفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالرجوع إلى شروح أهل العلم المعتبرين. ولابد أن يعرف أن هناك مقصد وفحوى للكلام، لا كما يفعل ابن حزم. ابن حزم هو من الظاهرية الذين عندهم إفراط، يقفون مع النص ولو كان لا يفيد ما يقولونه. يعني مثلا حديث إذنها سكوتها، المرأة البكر إذا جاءها إنسان يخطب ونأخذ رأيها، إذنها سكوتها. طب لو تكلمت هذا أولى. ابن حزم يقول لا، لو تكلمت ما يؤخذ بكلامها، لأن الحديث إذنها سكوتها وإذنها صمتها. لا يبولن أحدهم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أو الذي يغتسل النجاسة ثم يغتسل فيه، يقول لوضع لو بال في إناء ثم سكبه في الماء لا شيء عليه. لا، لابد أن نفهم مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فحوى الكلام هذا، وهذا أمر عظيم في أمور الشريعة ومعروف في قواعد الفقهية وفي أصول الفقه. مبحث المقاصد مبحث كبير، كتب فيه الشاطبي الموافقات، وكتب فيه العز بن عبد السلام قواعده المعروفة. إذن طالب العلم يحرص على فهم المقاصد، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إن أمكنه ذلك. إذا عرفت أن هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت ولا تقول لا الشافعي قال كذا، لا أحمد قال كذا، لا ده مالك مذهبي أنا مالكي أو أنا حنبلي. لا، الشعراني يقول في الميزان، والشعراني عنده طمات كبيرة في الطبقات الكبرى، لكنه يقول في الميزان كلمة جميلة في الاتباع، يقول: فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، يعني أنت شافعي لكنك وجدت أحاديث لم يذكرها الشافعي وليست في مذهبه، تأخذ بها ولا لا تأخذ؟ يقول: فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها. الشافعي نفسه لو وجد للأحاديث لعمل بها. الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول: فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة. الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، يعني لا يتحركون إلا بأمر أو بخبر عن الله جل وعلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسرى في يد الشريعة. ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه. يعني يقول لك: عليك أن تتبع الأثر حتى وإن لم تجد كلاما لإمامك، إذا كنت شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو غير ذلك. ثم قال: فإن اعتقادنا فيهم، يعني في الأئمة، أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها. وهذا هو فعلا الظن بالأئمة. الأئمة لو عاشوا ورأوا هذه الأحاديث التي لم يقفوا عليها هم لعملوا بها، وهذا من حسن الظن بهم. وكما قلت هذا مبحث طويل، أيضا هذه يعني نبذة يسيرة. هذا الكلام ذكره الشيخ الألباني عن الشعراني في كتابه صفة الصلاة. ثم قال ابن تيمية: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور. هذا كلام الشعراني في الميزان الجزء الأول صفحة 26. يقول: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ننصح الإخوة دائما بحفظ المتون، يحفظ متن في العقيدة، يحفظ متن في توحيد العبادة، يحفظ متن في الفقه، يحفظ متن في النحو مثلا، يحفظ متن في الحديث. وخير ما يحفظ في العقيدة، العقيدة الوسطية في أسماء وصفات، وفي توحيد العبادة كتاب التوحيد. وأفضل ما يحفظ في متون الفقهية في الأدلة، في الأدلة إما عمت الأحكام أو بلوغ المرام، عمت الأحكام المقدسي والبلوغ لحافظ ابن حجر بحسب طاقة الإنسان. وإذا كان إنسان ضعيف يحفظ أقل شيء 40 نوية، أقل شيء 40 نوية. فإذا ارتقت همته يقوم بحفظ مختصر الصحيحين، مختصر البخاري للزبيدي، مختصر مسلم للمنذري. فإذا كان عنده قوة في الحفظ ومن الله جل وعلا عليه بالحفظ يحفظ من البخاري مباشرة، فإن فيه خير الكثير. شيخ الإسلام يقول: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهذا فيه توسل لله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام. جبريل معروف بأنه مسؤول عن الوحي، وميكائيل الذي الموكل بالقدس، جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطر، وإسرافيل بالصور، نفخ الصور. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فإن الله جل وعلا قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. وهذا في حديث مسلم ذكرناه. ثم قال: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة، يعني في الدروس، ما يسره الله جل وعلا، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح البخاري. يعني شيخ الإسلام يقول: إذا كنت تريد أحسن كتاب في السنة فعندك كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري، البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، لكنه وحده لا يقوم بأصل العلم. لذلك الذهبي يقول كلمة جميلة في السير في المجلد 19 صفحة 240، يقول: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين. يعني عندك كتاب الله جل وعلا تتدبر فيه وتفسيره، ثم تدمن النظر في البخاري ومسلم في الصحيحين، وسنن النسائي، سنن النسائي ورياض النووي رياض الصالحين وأذكاره، الأذكار للنووي كتاب عظيم، تفلح وتنجح، تفلح وتنجح. إذن الذهبي يرشح لك هذه الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، الصحيحين، رشح لك الصحيحين وسنن النسائي ورياض الصالحين والأذكار للنووي. البخاري رحمه الله تعالى هو كما قلت محمد بن إسماعيل البخاري، المولود في سنة 194، رحل الأمصار وعمره 16 عاما. قال: دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين. كتابه هذا الذي جمعه قيل أبيات في مدحه، قيل في مدحه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. يعني لو أحبينا نحن ننصف البخاري نكتب بماء الذهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والعمى، بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة مثل نجوم السماء، أمام متون لها كالشهب، بها قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب. وقيل أيضا هذه الأبيات ذكرها ابن كثير عن بعض الفقهاء وبعض الفصحاء في بداية النهاية. وقال أيضا السبكي فيما ذكره عن البخاري: على عن المدح، صحيح البخاري على عن المدح، يعني لا تستطيع أن تمدحه، على عن المدح حتى ما يزان به، كأنما المدح من مقداره يضع. يعني إذا جئت تمدح صحيح البخاري فإنك قد تسيء إليه. له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، يعني البخاري يتلو كتاب الله جل وعلا، هذه السيادة طوضا ليس ينصدع، كالجبل لا تصدع. ثم قال: قاص المراتب دان الفضل، تحسبه كالشمس يبدو سناها حين ترتفع، إلى آخر ما ذكره السبكي في طبقاته. وفي تاريخ بغداد عن الفرابري وهو راوي البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه مني السلام، أقرئه مني السلام. ذكر هذا الخطيب في تاريخ بغداد. وقال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائما بين الركن والمقام، يعني في مكة، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ فقلت: وما كتابك يا رسول الله؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري، لأن فيه السنة كما لا يخفى عليكم. آخر شيء قال شيخ الإسلام، قال البخاري توفي سنة 256، قال شيخ الإسلام تيمية: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم، يعني الأمة كتبت في الفنون كلها، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. يعني ليست الفائدة في كثرة الكتب، وإنما الفائدة في الاستفادة منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن لبيد اللي هو زياد بن لبيد الأنصاري، وهذا الحديث في سنة الترمذي برقم 2653، عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس، يعني هذا وقت يسلب العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولا نقرأ أنه نساءنا وأبناءنا، يعني كيف العلم يذهب منا ونحن نقرأ القرآن؟ فقال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم.
صححه الشيخ الألباني يصدق هذا الحديث حديث عبد الله بن عبد بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد. وهذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق. يعني هذه نصيحة الرسول لعلي يقول سل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل الله السداد وأنت تعني بذلك تسديد السهم. شوف السهم كيف يسدد إلى الرمية. سل الله الهدى وسل الله السداد وإسناده قوي. يقول شيخ الإسلام فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذا من صدق قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن نقول آمين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ختام هذه الرسالة الطيبة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يتقبل منا صالح أقوالنا وأعمالنا، وأن يجنب بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.